إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على شرعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، من الوقفات المهمة في سيرة الرسول المصطفى والحبيب المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، وهي استكمال لما بدأناه فيها، الوقفة 11 بدو الوحي والنبوة. ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وكان يأتي حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها وتزوده لمثلها، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه وهو جبريل عليه السلام، وقيل كان معه صحيفة، فقال: اقرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني، أي ضمه ضمة شديدة إيناسا له وتنشيطا له على تلقي الوحي، حتى بلغ مني الجهد، أي التعب الشديد من أثر هذه الضمة. ثم أرسلني، أي تركني جبريل عليه السلام بدون الضم، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيته ترجف بوادره، والبوادر هي اللحمة التي بين الكتف والرقبة، تضطرب من الفزع، حتى دخل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على خديجة فقال: زملوني زملوني، أي غطوني بالثياب ولفوني بها، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، أي الخوف. فقال: يا خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر، أي بالحادثة التي حدثت معه في الغار، وقال: قد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتسلق الحديث وتحمل الكل، أي تعين العاجز الضعيف، وفي رواية: وتكسب المعدوم، أي تتصدق على الفقير، وتقري الضيف، أي تكرمه، وتعين على نوائب الحق، أي الحوادث خيرها وشرها. ثم انطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسر بن عبد العزة بن قصي، وهو ابن عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، أي دخل في النصرانية، وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة، أي ابن عم: اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس، معنى الناموس صاحب سر الخير، والمقصود به جبريل عليه السلام. فقال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، أي شابا قويا، أكون حيا حين يخيك قومك، أي من بلدك مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، إن يدركني يومك، أي وقت خروجك للدعوة إلى الإسلام، أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب، أي لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي، أي انقطع، وقيل انقطع عنه 40 يوما، وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا،
كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل وقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا، ويسكن لذلك جأشه أي قلبه، وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك أي ليسقط نفسه من رؤوس الجبال، فإذا أوفى بذروة جبل أي علاه تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك أي إنك رسول الله حقا، حتى ظهرت النبوة وبدأت المهمة العظيمة، وبعث أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومكث الوحي ينزل عليه صلوات الله وسلامه عليه 23 عاما، وكانت الآيات تنزل عليه خلالها حسب الوقائع والأحداث. انتهى ما أردت الحديث عنه في هذه الوقفة من قصة بدء الوحي حتى صار صلوات ربي وسلامه عليه نبيا رسولا. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفروا عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله حمدا حمدا، وشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد دوما دوما دوما، والتابعين له بإحسان وإيمان والتابعين له بإحسان إيمانا وصدقا. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، نأخذ من هذه الوقفة السابقة في سيرة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وما قبلها من الوقفات الأمور التالية. أولا، كما يختار الرجل الخاطب المرأة الصالحة ذات الدين والخلق لتكون شريكة حياته وأما صالحة لأولاده، كذلك المرأة المخطوبة يجب عليها أن تختار الرجل الصالح ليكون شريكا لحياتها وأبا صالحا لأولادها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وحسنه. ثانيا، ما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام من الصدق والأمانة والبعد عن عبادة الأوثان وشرب الخمر والآثام مما جعله سيدا مهابا بين قومه، حتى رضوا به حكما عادلا لحل مشاكلهم وخلافاتهم، ومنها خلافهم في من يضع الحجر الأسود في مكانه بعد هدمهم للكعبة المشرفة وبنائهم لها من أفضل أموالهم وأطيبها. ثالثا، لقد نسخ حكم الاعتكاف في الكهوف ونحوها إلى الاعتكاف في المساجد لذكر الله وطاعته، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان في مسجده وأزواجه وأصحابه بعده رضي الله عنهم، فصارت سنة قائمة من بعدهم إلى أن تقوم الساعة. رابعا، نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغ 40 سنة وهو في غار حراء، ونزل عليه جبريل بسورة العلق وهو في صورة الملائكية له 600 جناح كسد الأفق، ولذا رجع إلى خديجة رضي الله عنها خائفا من هول ما رأى وما حصل من ضم جبريل له حتى بلغ منه الجهد وهو التعب الشديد، فهدأت خديجة رضي الله عنها من روعه وذكرته بما يقوم به في الجاهلية من أعمال خيرة. ثم بعد هذه الحادثة أصبح نبيا رسولا أخرج الله به العباد من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومن ظلمات الجهل والغواية إلى نور العلم والهداية. فصلوات ربي وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وعلى أصحاب الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمشركين، وأذل الكفر والمشركين، وأذل الكفر والمشركين، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر أوطان المسلمين. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين وادخلنا جنتك ورضوانك أجمعين، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وهيئ لهم بطانة صالحين وإخوانا على الحق سائرين، وعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا حي يا قيوم، وخص منهم إمامنا إمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمزيد من التوفيق والتسديد والصحة والعافية يا رب العالمين، وعنه بولي عهده الأمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ حدودنا وحرس جنودنا من عدوان المعتدين يا قوي يا عزيز. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على شرعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، من الوقفات المهمة في سيرة الرسول المصطفى والحبيب المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، وهي استكمال لما بدأناه فيها، الوقفة 11 بدء الوحي والنبوة. ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وكان يأتي حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها وتزوده لمثلها، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه وهو جبريل عليه السلام، وقيل كان معه صحيفة، فقال اقرأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني، أي ضمه ضمة شديدة إيناسا له وتنشيطا له على تلقي الوحي، حتى بلغ مني الجهد، أي التعب الشديد من أثر هذه الضمة. ثم أرسلني، أي تركني جبريل عليه السلام بدون الضم، فقال اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيته ترجف بوادره، والبوادر هي اللحمة التي بين الكتف والرقبة، تضطرب من الفزع، حتى دخل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على خديجة فقال: زملوني زملوني، أي غطوني بالثياب ولفوني بها، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، أي الخوف. فقال: يا خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر، أي بالحادثة التي حدثت معه في الغار، وقال: قد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتسلق الحديث وتحمل الكل، أي تعين العاجز الضعيف، وفي رواية: وتكسب المعدوم، أي تتصدق على الفقير، وتقري الضيف، أي تكرمه، وتعين على نوائب الحق، أي الحوادث خيرها وشرها. ثم انطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة بن قصي، وهو ابن عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، أي دخل في النصرانية، وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة، أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك،
فقال ورقة ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس، معنى الناموس صاحب سر الخير والمقصود به جبريل عليه السلام، فقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا أي شابا قويا أكون حيا حين يخيك قومك، أي من بلدك مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، فقال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، إن يدركني يومك أي وقت خروجك للدعوة إلى الإسلام أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب أي لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي أي انقطع، وقيل انقطع عنه 40 يوما، وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل وقال يا محمد إنك رسول الله حقا، ويسكن لذلك جأشه أي قلبه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك أي ليسقط نفسه من رؤوس الجبال، فإذا أوفى بذروة جبل أي علاه تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك أي إنك رسول الله حقا، حتى ظهرت النبوة وبدأت المهمة العظيمة وبعث أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومكث الوحي ينزل عليه صلوات الله وسلامه عليه 23 عاما، وكانت الآيات تنزل عليه خلالها حسب الوقائع والأحداث. انتهى ما أردت الحديث عنه في هذه الوقفة من قصة بدء الوحي حتى صار صلوات ربي وسلامه عليه نبيا رسولا. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفروا عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله حمدا حمدا، وشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد دوما دوما دوما، والتابعين له بإحسان وإيمان والتابعين له بإحسان إيمانا وصدقا. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، نأخذ من هذه الوقفة السابقة في سيرة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وما قبلها من الوقفات الأمور التالية. أولا، كما يختار الرجل الخاطب المرأة الصالحة ذات الدين والخلق لتكون شريكة حياته وأما صالحة لأولاده، كذلك المرأة المخطوبة يجب عليها أن تختار الرجل الصالح ليكون شريكا لحياتها وأبا صالحا لأولادها، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، رواه الترمذي وحسنه. ثانيا، ما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام من الصدق والأمانة والبعد عن عبادة الأوثان وشرب الخمر والآثام مما جعله سيدا مهابا بين قومه حتى رضوا به حكما عادلا لحل مشاكلهم وخلافاتهم، ومنها خلافهم في من يضع الحجر الأسود في مكانه بعد هدمهم للكعبة المشرفة وبنائهم لها من أفضل أموالهم وأطيبها. ثالثا، لقد نسخ حكم الاعتكاف في الكهوف ونحوها إلى الاعتكاف في المساجد لذكر الله وطاعته، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان في مسجده وأزواجه وأصحابه بعده رضي الله عنهم، فصارت سنة قائمة من بعدهم إلى أن تقوم الساعة. رابعا، نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغ 40 سنة وهو في غار حراء، ونزل عليه جبريل بسورة العلق وهو في صورة الملائكية له 600 جناح قد سد الأفق، ولذا رجع إلى خديجة رضي الله عنها خائفا من هول ما رأى وما حصل من ضم جبريل له حتى بلغ منه الجهد وهو التعب الشديد، فهدأت خديجة رضي الله عنها من روعه وذكرته بما يقوم به في الجاهلية من أعمال خيرة. ثم بعد هذه الحادثة أصبح نبيا رسولا أخرج الله به العباد من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومن ظلمات الجهل والغواية إلى نور العلم والهداية. فصلوات ربي وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وعلى أصحاب الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمشركين، وأذل الكفر والمشركين، وأذل الكفر والمشركين، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر أوطان المسلمين. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين، وادخلنا جنتك ورضوانك أجمعين، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وهيئ لهم بطانة صالحين وإخوانا على الحق سائرين، وعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا حي يا قيوم. وخص منهم إمامنا إمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمزيد من التوفيق والتسديد والصحة والعافية يا رب العالمين. وعنه بولي عهده الأمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ حدودنا وحرص جنودنا من عدوان المعتدين يا قوي يا عزيز. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.